إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فمن أحسن ما قرأت مما يستطيع الإنسان أن يحاسب به نفسه العبارة التي ذكرها أبو حازم سلمة بن دينار لسليمان بن عبد الملك، لما قال له سليمان: ليت شعري ما لي عند الله. فقال أبو حازم: يا أمير المؤمنين، اعرض نفسك على كتاب الله. قال: أين؟ قال: عند قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فإن جاءنا الشيطان وقال: الحمد لله أنتم من الأبرار، استمر في عرض نفسك على كتاب الله، لأن الأبرار لهم صفات ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فاستمر في عرض نفسك على كتاب الله عز وجل لكي تعمل بما قاله الفاروق عمر رضي الله عنه، روى البيهقي عنه بإسناد حسن أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض على من لا تخفى عليه أعمالكم. ثم تلا قوله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كذلك ينبغي أن يكون الإنسان ذا همة عالية. لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألنا الله عز وجل الجنة أن نسأله الفردوس الأعلى، لكن الأمر ليس بالأماني، ليس الأمر بالأماني، فإياكم والأماني. لابد أن يكون ذلك عن عمل. يعني إن سألت الله عز وجل أن يرزقك الفردوس الأعلى، تضمن أو انوي في قرارة نفسك أن يرزقك الأعمال التي تؤهلك لنوال هذه المرتبة، التي تؤهلك لنوال هذه المرتبة. أما أن ينالها الإنسان مجانا، ليس هذا حجرا على رحمة الله عز وجل، لكن قواعد الشريعة تدل على أن الإنسان بما عمل. فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. هذه المرتبة العليا لا تنال إلا بأعمال ومواصفات ذكرها الله عز وجل في أواخر سورة الفرقان صفات عباد الرحمن التي ختمها بقوله عز من قائل: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. أولئك يجزون الغرفة. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الغابر مرتبة عليه كما ننظر إلى النجوم في السماء. فكذلك أهل الجنة رغم أنهم في الجنة إلا أنهم يتراءون أهل الغرف كما نتراءى الكوكب الدري في الأفق الغابر. هذه المواصفات افتتحها ربنا عز وجل بنسبة عظيمة جدا: وعباد الرحمن. عباد الرحمن سبحانه وتعالى جل شأنه، ونسأله أن يجعلنا منهم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه أول صفة، التواضع مع القوة. هو لا يمشي في الأرض معجبا بنفسه أو متكبرا أو مختالا، لا، لقد قال الله عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض. لماذا تدب على الأرض هكذا؟ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الذين يمشون على الأرض هونا ليست مشية المتمارض، لا، لكنها مشية المتواضع، هي السكينة والوقار التي حدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان المشي إلى الصلاة المكتوبة في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذه صفة أولية، لكن ليس المراد بقوله تعالى الذين يمشون على الأرض هونا أي مشية المتمارضين. لقد رأى عمر رضي الله عنه رجلا شابا يمشي هذه المشية فقال: ما حالك؟ أمريض أنت؟ قال: لا. فعله بالضرة وقال: امشي بقوة، امشي بقوة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتحدر من جبل، كأنه منحدر من جبل من مرتفع، يعني مشي قوي، لكن في نفس الوقت مشية المتواضعين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا تعرضوا لشر أو أذى من أهل الجهل أو الفسق أو الضلال لم يستفزهم هذا ولم يدخلهم في باطل، ولكنهم يصبرون ويتحملون ويرجون للناس الخير ولا يقولون إلا خيرا. فاعف عنهم واصفح وقل سلام. العفو والصفح، أن تقابل الإساءة بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها، أي هذه النصيحة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولذلك روى الإمام مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، من يحرم الرفق يحرم الخير كله. فلذلك إن كان هذا هو الخلق الذي ستخالط به الناس إذا ما أردت أن تكون من عباد الرحمن، فمن باب الأولى والأحرى أن تصاحب زوجك وولدك بنفس هذا الخلق، هم الأولى بهذا. ونحن نستغفر الله تبارك وتعالى على تقصيرنا في هذا الأمر، لأنه قد روى الإمامان أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. يعني إن رأيت رجلا حسن الخلق مع الناس لا تقطع له بحسن الخلق حتى تستعلم عن خلقه مع أهله، فإن كان خلقه مع الأهل خلقا حسن فهذه صفة ثابتة فيه، وإلا فإنه رجل مزور والعياذ بالله. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا في نهارهم، ماذا عن ليلهم؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، قيام الليل ولو بركعتين لئلا تكتب من الغافلين. روى الإمام أحمد عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام في ليلة بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. فأقل شيء أن تنجي نفسك من أن تنسب إلى أهل الغفلة، صل ركعتين اقرأ فيهما بعشر آيات. يعني لو أنك قرأت في كل ركعة بفاتحة الكتاب فقط وهي سبع آيات لكان مجموع الآيات 14 آية، أليس كذلك؟ فإذا لا ينبغي للإنسان أن يفوت حظه من قيام الليل، فإن قيام الليل شرف المؤمن ودأب الصالحين من قبلنا. وقد وصف الله عز وجل أهل الجنان بقوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وبالأسحار هم يستغفرون، ليلهم خير ليل ونهارهم يصحبون فيه الناس بالخير، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، لأن الله عز وجل قد قال في كتابه العزيز: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نسأل الله أن يجعلنا من الفائزين. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إن عذابها كان غراما. والغرام كما قال المفسرون هو الملازم، فكل شيء يصيب الإنسان ثم ينسلخ عنه ليس بغرام، لكن الغرام هو الذي يصيب الإنسان ويظل ملازما له نسأل الله السلامة والعافية. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أهل السنة أهل الاعتدال والوسطية، وكل خلق حسن فهو خلق وسط بين خلقين ذميمين، فالجود خلق وسط بين الإسراف والبخل والعياذ بالله، الجود والكرم. وقد ذكر الحسن البصري أن كل نفقة في سبيل الله عز وجل لا تدخل في حد الإسراف، لا تدخل في حد الإسراف، قال: لا إسراف أو لا سرف في الإنفاق في سبيل الله، لأن هذا ما تقدمه لنفسك، هذا ما تقدمه لنفسك. فأي فعل من أفعال الخير بما في ذلك الصدقة الجارية، ومن أفضلها بناء المساجد وتعميرها، هذا لا يدخل في حد السرف. كذلك النفقة على الأهل، النفقة على الأهل، لأن الرجل قد يظن أنه إذا أنفق على امرأته نفقة المثل، فكل نفقة بعد ذلك ستكون ضربا من ضروب السرف. فبين صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري، وهو أول حديث في كتاب النفقات من صحيح البخاري، عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم على أهله نفقة وهو يحتسبها، يبقى لابد من النية، وهو يحتسبها كانت له صدقة. قال الحافظ في شرح الحديث: لم يبين صلى الله عليه وسلم قدر هذه النفقة لتشمل القليل والكثير، ولأنه صلى الله عليه وسلم ربما وقع الناس في ظن أنهم إن أنفقوا أعلى من نفقة المثل دخلوا في حد الإسراف، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن التوسعة على الأهل بالنية الحسنة، لأنه قال وهو يحتسبها، كانت له صدقة. ولذلك روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار فككت به رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار وضعته في في امرأتك، أعظمها أجرا الذي وضعته في في امرأتك، أعظمها أجرا الذي وضعته في في امرأتك، لكن بالاحتساب. قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين: يا سعد، هو سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أأخلف بعد أصحابي؟ أصحابي معظمهم رحلوا إلى ربهم، أأخلف بعد أصحابي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا سعد، إنك لن تخلف فتنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك، تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. وقال جمهور السلف: الإنفاق في معصية الله من الإسراف، هذا من الإسراف المحرم، أن تنفق في معصية الله عز وجل، وعليك بعد ذلك بالقصد في النفقة، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. الشح أعم من البخل، البعض يتصور أن الشح هو البخل، أبدا، الشح يقود إلى البخل. الشح هو شدة الحرص، وشدة الحرص قد تدفع الإنسان إلى أن يطلب المال من غير حله، أو تدفعه إلى الامتناع عن إنفاق المال فيما تجب فيه النفقة أو تستحب فيه النفقة. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وبالقطيعة فقطعوا. وفي الحديث الآخر الذي أخرجه مسلم، هذا الحديث عند النسائي وإسناده صحيح، في الحديث الآخر الذي أخرجه مسلم: وإياكم والشح، فإن الشح قد أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. استحلوا محارمهم، استحل الناس المحرمات، وصارت الرشوة الآن كأنها رسوم فرضها الكتاب والسنة، والرجل يأخذها بغير حياء ويقول: هذا رزقي ورزق أولادي. ليس رزقك، هذا مال مغتصب، سأعود عليك وعلى ولدك بالوبال. وقد روى الإمام وأبو نعيم في الحلية بإسناد حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اطلبوا بالصورة الجميلة المباحة، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. هذا اختبار، من قدر عليه رزقه قد يكون ذلك اختبارا من الله عز وجل، ثم يأتي بعد ذلك الفرج، وعلى الإنسان حينئذ أن يعول على تقوى الله تبارك وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد يكون التضييق في الرزق لمصلحة العبد. قال أبو حازم سلمة بن دينار: إني نعمة الله علي فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته فيما أعطاني منها، فإني رأيته أعطاها قوما فهلكوا. شايف السلف الصالح كيف كانوا ينظرون؟ نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته فيما أعطاني منها، فإنه قد أعطاها قوما فهلكوا. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وروى البزار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا من قول ابن مسعود إلا أنه لا يدخل فيه الاجتهاد، فله حكم الرفع كما قال العلماء، يعني هذا محمول على أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة ونحوها. رجل هم بالزواج من امرأة معينة، أو هم بالسفر في عقد عمل إلى بلد معين، أو هم بتجارة أو شراكة أو ما إلى ذلك. إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة ونحوها، فيقول الله عز وجل لملائكته: اصرفوها عن عبدي، فإني إن يسرتها له أدخلته النار. فتصرف عنه فيصبح يتطير متشائم: حسدني فلان، أضرني فلان، هو فلان اللي اداني عين طيرت الفرصة من إيدي، حسدني فلان، أضرني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ذكر عز وجل في هذه الآية أقبح المعاصي: الشرك، يليه القتل، يليه الزنا والعياذ بالله. وهذا يضيع ثلاث مصالح من المصالح الكلية الخمسة التي جاءت الشريعة بحفظها: جاءت بحفظ الدين، والشرك مضيعة للدين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله السلامة والعافية. والقتل تضيع للنفس، وقد جاءت الشريعة بحفظ النفس، والزنا تضيع للأنساب، وقد جاءت كذلك بحفظ الأنساب. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ولا يزنون يعني لا يقربوا. ما معنى لا يزنون؟ لا يقربوا امرأة إلا بإذن من الملك الذي خلقه وخلق هذه المرأة وخلق كل شيء. فإن اقترب من امرأة أو قارف امرأة بغير إذن من الله عز وجل وبغير دليل من شريعته فهذا زنا محرم مهما سماه الناس، إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى. يعني هل كونك رسخت في نفسك أن هذا حلال كنكاح المتعة الذي يدعو إليه دجال من الدجالين، ونكاح المتعة منسوق محرم وهو حرام إلى يوم القيامة، وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم بين الركن والمقام في غزوة الفتح فقال أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث سبرة الجهني رضي الله تعالى عنه، فلما يقول وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، لو أن الشارع قال إن الله حرم هذا لجاز في المستقبل أن ينسخ وأن يكون مباحا، لكن قوله عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة هذا لا يمكن أبدا أن يدخله نسخ. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لا يصرفون شيئا من العبادات ولا من الطاعات إلا إلى الله عز وجل، إذا سأل الله عز وجل، لا يتمسح في ضريح لا يملك صاحبه شيئا، وإذا تحاكم إلى شريعته عز وجل، وإذا أحب لله، وإذا أبغض لله. فالموحد إنسان يضبط نفسه على قانون الشرع، حتى الأحاسيس حتى المشاعر، المفروض أن المشاعر تتحكم في الإنسان، هذا ما نراه دائما، لكن العبد الموحد هو الذي يتحكم في مشاعره. كيف؟ لأنه يسلك طريقا طويلا في مجاهدة النفس وحملها على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يزال كذلك حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. لقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لم يكن ما لم يصب دما مسلما، لأن الدم الحرام دم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، كل هذه الدماء دماء محرمة. وقد ثبت عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر يقول إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. هل أنا أستحل دم الجندي سواء كان من الشرطة أو من الجيش لمجرد أنه ينتسب إلى هاتين الجهتين ونحن نحتاج إليهما؟ كيف أستبيح لنفسي أن أريق دماءهم، أن ألقيهم من السيارات، أن أحرق سياراتهم، أن أقتلهم أو أن أعذبهم فوق بيت الله؟ أما رأيتم الفيديو التسجيل بالصورة لعمليات التعذيب لرجال الشرطة والجيش فوق سطح مسجد عمر مكرم؟ رأيتم هذا الفيديو؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فوق بيت الله تبارك وتعالى تنتهك حرماته إلى هذه الدرجة، هذا لا يقبل عليه إلا إنسان ضال أو جاهل. لكن ينبغي على الإنسان أن يحرص على أن تكون يداه نظيفتين من الدماء المحرمة حتى يلقى الله عز وجل، ولا يجوز له أن يستبيح دما بشبهة أبدا. ولذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ادرأوا الحدود بالشبهات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، يبقى جمعوا ثلاث موبقات: الشرك والقتل والزنا بكثرة. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: إن هذا الذي تقول وتدعو إليه لحسن، دين جميل، لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة. فنزل قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ونزل قوله تعالى أيضا في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن ربنا عز وجل غفور رحيم، وحين خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش أن رحمته سبقت غضبه وأن رحمته غلبت غضبه سبحانه وتعالى. فربنا رؤوف رحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ فإياك إياك إياك أن تقع في أمر من هذه الأمور الثلاثة: إن الزناة يوضعون في تنور يوم القيامة وقد جردوا من ثيابهم، والحديث عند البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجالا ونساء عراة وقد وضعوا في تنور، التنور اللي يبقى عامل الطويل، وضعوا في تنور فإذا أخذهم اللهب دفعهم إلى أعلى ضوضوا، أي صرخوا صراخا هستيريا، حتى إذا وصلوا إلى حافة التنور وظنوا أنهم سيلقى بهم إلى خارج التنور خفت اللهب شيئا فشيئا حتى يسقطهم إلى قاع التنور مرة أخرى، يعذبون كذلك في البرزخ. وأما يوم القيامة، أما في يوم القيامة فحسابهم على الله عز وجل. فهذه مصيبة كبرى. كل إنسان ينبغي أن يعلم أنه مهما فعل فإن هذه الأفعال تسجل عليه، فطورة حساب لابد أن يدفع ثمنها. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا أحصاه الله ونسوه، كما قال عز من قائل في موضع آخر. فإياك أن تقرب أمرا من هذه الأمور الثلاثة فإنها أخطر الأمور، ومع ذلك فالتوبة معروضة، من قارف من ذلك شيئا فلا ينبغي عليه أن يقنط من رحمة الله، لكن عليه أن يحدث توبة نصوحا ترده إلى طريق النجاة مرة أخرى. فإن رجلا ممن كان قبلنا قتل 99 نفسا، أنتم تعلمون حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا ممن كان قبلكم قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عابد يعني ليس له في العلم، فقال له إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا. ضيق عليه رحمة الله عز وجل فقتله فأتم به 100، يعني من باب ضرب الأعور على عينه قال خسران خسرانة، فقتله فأتم به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فذكر له ما حدث، ثم سأل هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ في حد يقدر يحول بين الإنسان وبين رحمة رب العالمين؟ وهو القائل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ممكن تتقربوا يا أخوانا، تقرب الله يبارك فيك، الإخوة واقفين في الخارج. من يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا فاعبد الله تعالى فيها ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. ما الذي أدرى العالم أنها أرض سوء؟ عالم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كيف مكن المجتمع ذلك الرجل من أن يقتل 99 نفسا قبل أن يتمهم 100؟ كيف مكنوا؟ أين كان الناس وقد أقام مذبحة؟ أعتى السفاحين لم يقتل هذا العدد من الناس. المهم أن الرجل بادر بالخروج إلى الأرض الطيبة فلقيه الموت في الطريق، ولذلك قال أهل العلم ينبغي على العبد أن يبادر بالتوبة فإنه لا يدري متى يكون الموت، قد يسبقه الموت. فأدركه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وأنتم تعرفون بقية القصة. لكن المهم محل الشاهد في القصة أن ملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خيرا قط، وملائكة الرحمة يقولون لقد جاء مقبلا بقلبه إلى ربه. خلي بالك من الكلمات دي، لقد جاء مقبلا بقلبه إلى ربه، فعليك أن وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، الإنابة الرجوع إلى الله عز وجل، فهذه أعظم الذنوب. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ده هو الذي خلقك، في حد بيخلق غير الله عز وجل إطلاقا؟ طيب، وقد سأل عز وجل هذا السؤال أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هل يستويان؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وفي مطلع سورة الفرقان تعرض الله عز وجل لهذا الموضع، هذا الموضع مذكور في أماكن متعددة، ينبه دائما الذين أشركوا ينتقدهم لأنهم جعلوا له ندا وهو الخالق تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. شوف آخر حاجة، وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ينبغي أن نحمده عز وجل على أنه موصوف بصفات الكمال، وقد أمرنا بذلك في آخر الإسراء. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، قل الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا، الله أكبر. فكذلك قال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقت. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، أن تزاني حليلة جارك. شوف الإسلام والأمن والأمان الذي ينشره الإسلام في ربع الأمة المؤمنة. الجار قد يطلع من امرأة جاره على ما لا يطلع غيره، وهو قريب يستطيع أن يأتي امرأة جاره، اللهم احفظنا، في السر دون أن يراه أحد، دون أن يراه أحد. فبين عليه الصلاة والسلام أن الزنا بامرأة الجار، لأن الجار له حرمة شديدة، أن ما زال جبريل يوصينا بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فبين صلى الله عليه وسلم أن الزنا بامرأة الجار ليس كالزنا بأي امرأة أخرى. وفي حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: هو حرام، حرمه الله تعالى فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أهون عليه من أن يزني بامرأة جاره. ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل، لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أهون عليه من أن يسرق من بيت جاره. لكن على كل حال التوبة معروضة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. سامع؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبقى لما تيجي تقول: والله قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب لك. واحد من الناس يقول: في ناس ضعفوه، أيوة في ناس صححوه، دعك من الحديث، الآية فيها أعلى من ذلك، تبدل السيئة حسنة. وهذا ورد في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. ده آخر واحد هيخرج من النار ويدخل الجنة، سبحان الله. فيقول الله عز وجل لملائكته: اعرضوا عليه صغار ذنوبه ونحوا عنه كبارها. الكبائر اللي ارتكبها لا تسألوه عنها، لكن اعرضوا عليه فقط صغار الذنوب. فتعرض عليه صغار الذنوب: أتذكر ذنب كذا عملته في يوم كذا وكذا؟ لا يستطيع أن يكذب، حتى إذا رأى أنه قد هلك قالوا له: فإن الله قد أبدلك بها حسنات، حسنات. فيقول: إني عملت أعمالا لا أراها هاهنا. بيبحث عن الكبائر لكي تقلق حسنات. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. يبقى ده ليه؟ لأن ذلك الرجل يندم على السيئات التي فعلها، وهو خائف من الله عز وجل، يتوب إليه ويستغفره في كل وقت. ورب سيئة قادت صاحبها إلى الجنة، ورب طاعة أورثت صاحبها عجبا وكبرا على خلق الله حتى قادته إلى النار، نسأل الله سلامة العافية. لكن السيئة قد تورث الإنسان ذلا وانكسارا. يعني هذا ليس ترغيبا في عمل السيئات، فإنك قد لا ترزق هذا الذل وهذا الانكسار، نسأل الله السلامة العافية. لكن على كل حال ينبغي على الإنسان ألا يقنط من رحمة الله. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا وأحفادنا وأزواج أولادنا وأرحامنا وأصهارنا وجيراننا وزملاءنا وأصحابنا وأصحاب الحقوق علينا، وكل من أوصانا بالدعاء له، وكل من أحسن إلينا، وكل من أسأنا إليه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم أعزنا من البرص والجنون والجذام، وأعذنا من سيء الأسقام. اللهم ارزقنا من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، وأعذنا من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارزقنا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأعذنا من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل، واجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم الطب بنا فيما جرت به المقادير، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا واسرافنا في امرنا وما انت اعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للحي منهم وارزقه حسن الخاتمة، وارحم من مات منهم رحمة واسعة، وأسكنهم فسيح جناتك، واغفر لكل نفس ماتت مسلمة يا رب العالمين. اللهم أكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم أدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر. اللهم ارفع درجتهم في المهديين واخلفهم في عاقبهم في الغابرين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين، وأفسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها. اللهم اشفنا واشف كل مريض من المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم أحل الأمن والأمان على ربوع مصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم من أراد أن يكيد بمصر أو أن يكيد بالإسلام فرد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم اهدنا وسددنا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فالتوبة والاستغفار بابان يغفل الكثير من الناس عنهما مع شدة الحاجة إليهما. والتوبة واجبة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والتوبة كما نعلم ندم على ما فات، والندم توبة. روى الإمامان أحمد والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة، الندم توبة. فالندم على ما فات والعزم على ألا تعود. الأول يتعلق بالزمان الماضي، والثاني يتعلق بالزمان المستقبل. ما الذي يتعلق بالزمان المضارع؟ الإقلاع، ده أول شيء، لأنه لا يتصور ندم من إنسان على فعل وهو يفعله في نفس الوقت. الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والتبديل إما أن يكون معنويا كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، أبدله الله عز وجل بالشرك إسلاما، بقتال المسلمين قتال المشركين، بنكاح الكافرات الفاسقات أبدله بذلك نكاح المؤمنات، بدل ما كان إنسان بيقعد على القهوة بيقعد في المسجد، بدل ما كان بيشوف المجلات الجنسية وما إلى ذلك، لا، بيقرأ في كتب العلم النافعة التي يتعلم منها الدين، بدلا من مشاهدة البرامج الرخيصة والعياذ بالله في التلفاز، يشاهد البرامج التي تنفعه في دنياه وفي أخراه. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابة. ولذلك شوف بقى الصفة اللي جاء وراها على طول إيه؟ والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما. ليس المراد بالزور كما قال أهل العلم، ويمكنك أن تراجع كتب التفسير، ليس المراد بالزور هنا شهادة الزور فقط، لا، وإلا لقال عز من قائل والذين لا يشهدون بالزور، لكن لما يقول والذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون الزور، كقول ابن عباس رضي الله عنهما شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد. شهدت يعني ايه؟ حضرت، مش كده؟ الذين لا يشهدون الزور اي لا يحضرون الباطل. خلي بالك من الكلمة دي، وراجع تفسير ابن كثير لتقرأ تفسير هذه الآية بعناية شديدة. لا يحضرون الكفر ولا الفسق ولا الكذب ولا الخنب ولا أي باطل من الأمور التي حكم الشرع ببطلانها، لا يحضر. وقال بعضهم الزور أعياد المشركين، صح، لأنها من دينهم ودينهم باطل فأعيادهم باطلة. وقال بعضهم الزور من الزور أن يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، والدجال الجديد يريد أن يقول إن الخمر من العنب، يبقى الويسكي اللي احنا عارفين طول عمرنا إنه خمرة محرمة، والشمبانيا كل كلام ده قاوت ما هوش خمور اشرب منها، هكذا يقول ذلك المأفون، لأن الويسكي مصنوع من الحبوب، القمح وخليط من الحبوب، والشمبانيا مصنوع من التفاح، وهو يقول للناس الخمر من العنب فقط. نسأل الله السلامة والعافية. خلي بالك لا تعدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، لما يقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ده حديث ابن عمر رضي الله عنهما. خلاص، دع الى جوار هذا الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، ودع نمرة، ضع نمرة ثلاثة حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الذي خطب به على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحضر الصحابة ومشايخ التابعين، قال فيه ألا وإن الخمر، قال نزل تحريم الخمر وهي يومئذ من العنب والتمر والعسل والحنطة اللي هي القمح والشعير، والخمر ما خامر العقل، والخمر ما خامر العقل. يبقى ده راجل ضلالي، ان الناس لن يحاسبوا يوم القيامة على الشهادات التي حصلوها او المراكز التي نالوها، انت ستحاسب، والكتاب، مش حديث ابي مالك الاشعري كده رضي الله عنه في صحيح مسلم، والكتاب حجة لك او عليك، والكتاب حجة لك او عليك. وقال سفيان الثوري رحمه الله ان استطعت الا تحك رأسك الا باثر فافعل. لو استطعني، عايز يقول، شوف المبالغة، يعني ان المراد ان استطعت ان تجعل كل عمل تعمله مستندا الى دليل شرعي يبقى ده امر عظيم جدا. الامام البخاري يعجبني جدا هذا الاثر، وقد اورده القرطبي عند قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. قال البخاري رحمه الله مرضت مرضا خفيفا بنيسابور، مرضا ايه؟ خفيفا بنيسابور، وكان ذلك في رمضان، فجاء اسحاق بن راهويه يعودني في نفر من اصحابه. شوف بقى الحوار اللي داير بين العلماء، اسحاق بن راهويه من اهل الحديث وهو فقيه ومن طبقة الإمام أحمد، كان صاحبا للإمام أحمد رضي الله عنهما. فجاء إسحاق بن راهويه يعودني في نفر من أصحابه، فقال لي: هل أفطرت؟ أول حاجة شوف بتطمن عليه، هل أفطرت؟ قلت نعم. قال: لقد خشيت أن تعجز عن الأخذ بالرخصة. شايف الكلام ماشي إزاي؟ لقد خشيت أن تعجز عن الأخذ بالرخصة. فقلت له: حدثنا عبدان. قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. قال: حدثني عبد الملك بن جريج رحمه الله. قال: قلت لعطاء: من أي المرض أفطر؟ قال: من أي مرض كان. قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر. قال البخاري: ولم يكن ذلك الأثر عنده. يعني أراد البخاري أن يبين لإسحاق أنه مستند في ذلك إلى المروي عن عطاء. طب ما معنى عطاء؟ عطاء هو تلميذ ابن عباس النجيب، عطاء بن أبي رباح رحمه الله، سيد علماء الحجاز، هو الذي تصدى للفتوى في الحجاز بعد رحيل حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم بعد عطاء جاء تلميذه عبد الملك ابن جريج، ثم تلميذ عبد الملك مسلم ابن خالد الزنجي، ثم تلميذ مسلم ابن خالد الإمام الشافعي رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. خدت بال سيادتك؟ إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. ليه؟ ستسأل عن كل شيء، فلما يجي واحد يوم القيامة لا، أنت عملت كده ليه؟ يقول: والله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقد أمرتني يا رب باتباعه. طب والست اللي مدت إيدها دي ما صفحتهاش ليه؟ والله يا رب لأن النبي عليه السلام قال: واليدان تزنيان وزناهما اللمس. ولأنه قد ثبت عند الطبراني بإسناد جيد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد. عارف المخيط ده اللي هو إيه؟ النبر بتاع المنجد. يروح عند المنجد كده وقف بص للنبر رأى بيخيط بيه، لأن يطعن في رأسك بهذا النبر خير لك من أن تمس امرأة لا تحل لك. والذين لا يشهدون الزور. طب افرض بقى ان هو عرض له مجلس من هذه المجالس، لا، يمر كريما بغير مشاركة، لا بالعين ولا بالاذن ولا باللسان. واذا مروا باللغو مروا كراما، واذا مروا باللغو مروا كراما. شايف الآية اللي وراها ايه بقى؟ والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. خلي بالك، شايف الآيتين مذكورين على بعض ازاي؟ ليه بقى؟ الله عز وجل أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة، مش كده؟ في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يعني أعطانا أدوات التحصيل التي نحصل بها العلوم النافعة ونميز بين الخبيث والطيب، وهدانا النجدين سبحانه وتعالى، مش كده؟ إن هديناه وهديناه النجدين. وقال في موضع آخر في سورة الإنسان: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورة. خدت بال سيادتك؟ وبين يعني إذن يا جماعة تلاحظ هنا نقطتين. النقطة الأولى إن نعمة عظيمة من ربنا أن أعطاك السمع والبصر والفؤاد، فهذه الأدوات هي التي يحصل بها الحق ويميز بها بين الباطل والحق وبين الصحيح والخطأ وما إلى ذلك. ورتب في هذا القلب أموراً: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى: وحبب إليكم الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. طيب، هل الإنسان عنده أكثر من قلب؟ واحد يقول لك: آه، ما الناس بعض الناس عندهم قلبين. يا راجل انت فاهم ان القلب هو هذه العضلة؟ لا، القلب هنا صحيح لكن شيء معنوي لا تدري، لا تدري كنها. وحتى لو قلنا المراد بالقلب هذه العضلة، بعض الناس عندها قلبين لكن ده نادر، والنادر لا حكم له، وهذا انسان غير طبيعي ولا يعيش غالبا. والله عز وجل يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، مش كده؟ يبقى هو قلب واحد. القلب ده عامل زي المكثف بتاع الإذاعة. لا خلاص، بارك الله فيك. عامل زي المكثف بتاع الإذاعة، لما تضبطه على إذاعة القرآن الكريم يجيب لك القرآن الكريم، تضبطه على إذاعة شباب الرياضة يجيب لك شباب الرياضة، إذاعة أم كلثوم يجيب لك أم كلثوم. ما بيجيبش محطتين مع بعض بيبقوا مغلوشين على بعض إلا الراديو الإيه؟ السكة، المذياع، السكة اللي هو الإيه؟ الصيني. لكن المذياع السليم بقى المركب، تجيب على القرآن الكريم يجيب لك إذاعة القرآن الكريم واضحة. يبقى أنت معاك قلب مفطور على معرفة الله ومحبته، ثم أن ده الراديو أهو، وفي نازل موجات عبر الأثير، موجات هدى اللي هي إذاعة القرآن الكريم، وموجات ضلال إذاعات الأغاني والهلس، واخد بالك؟ ما تقدرش تستقبل الاثنين في نفس الوقت، وحتى لو استقبلت الاثنين في نفس الوقت يتغلوشوا على بعض. فالله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال عز من قائل في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. لهو الحديث ده هو الذي أقسم ابن مسعود وأبي بن كعب، أقسم بالله على أنه الغناء، ابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما. انت تلاحظ بقى، لو انت شغلت القلب باستقبال احسن الحديث صرفك عن لهو الحديث، ولو انت شغلت القلب باستقبال لهو الحديث صدك عن احسن الحديث. الكلام ده بيحصل لأخوانا احنا لما بيقرأ وبيراجع الاحوال في الماضي. شوف بقى في الصيف كل التلفزيونات مولعة، واخد بالك؟ الراجل قاعد عمال يسمع مسلسل وراء مباراة مفيش مانع، وبعدين فيلم عربي اهلا وسهلا، وفيلم اجنبي يا مرحبا، وبعدين رقصة وهكذا، وبعدين تيجي المذيعة في اخر البرنامج تقول ايه: وخير ما نختتم به برامجنا القرآن الكريم. صدق الله العظيم، روح طافي، وتسمع الكراسي بتتحرك على الارض والشبابيك بتتقفل، صح ولا غلط؟ ما عندوش وقت ولا قلب ليسمع أحسن الحديث، ليتدبر أحسن الحديث. وحتى اللي قاعد قدام الفئة في الصوان عمل الله 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 يا عم الشيخ، الرجل عمال يقرأ في آيات من العذاب، المفروض إنسان يقعد يترعب ويستعيذ بالله من عذابه ومن غضبه. الله الله يا عم الشيخ. والله شفت واحد مرة من المشايخ المعروفين دول وقعد اتنين قدامه مقاطيع، واحد يقوم يقول له أبوس إيدك، عيد تاني، التاني يقول له سيبه هو كريم هيتصرف. قلبوا البتاع الميتم قلبوه فرحا، وناس قاعدة تضحك على الكلام اللي بيحصل، ولا فيه تدبر قرآن. ده تطريب، تطريب. لكن تدبر القرآن اهو، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تلاقي الجسم أشعر وحبب، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إنما دي أداة إيه يا جماعة؟ أداة حصر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم، هم دول المؤمنين، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. في مؤمن أصيل وفي مؤمن تايواني، ربنا يكرمك، هم دول المؤمنون حقا. خدت بال سيادتك؟ فعشان كده شفت والذين لا يشهدون الزور إذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. خلي بالك من دي، خلي بالك من دي. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. دي خبر الآية الواحدة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا إيه؟ إلا خسارة. الراجل بيقول لك أنا مسلم بس مش عايز القرآن، ينفع إسلام بالطريقة دي؟ واحد يقول لك أنا مسلم لكن أريد دولة مدنية لا علاقة لها بالإسلام. الله، أنت بتكره شريعة ربنا؟ كيف تكون مسلما؟ راجع قوله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، إن الذين ارتدوا على أدبارهم، ده ناس كانوا مسلمين وخرجوا من الكفر مرة تانية، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم، يعني سول يعني إيه؟ زين، وأملى لهم يعني أمد لهم فطول الأمل. ذلك ده بقى اللي هي الإيه؟ الحيثيات، حيثيات هذا المصير أو هذا الحكم، لماذا ارتدوا؟ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم. ده لما يموت يبقى موت إزاي؟ خلي الناس تقعد تقول الجنة ونعيمها يا سفلان، المسألة مش بكلام الناس، ويروحوا ملفقين حديث عجبت من واحد رحمه الله رحمة واسعة، لكن بينت له، قال يقال إن شهادة الزور لا تقبل إلا في هذا الموضع اللي هو الشهادة للميت، يوم ربنا يقبلها حتى لو كانت زورا. قلت له من أين لك هذا؟ ده أنت لو قلت إنه كان طيبا ولم يكن كذلك لعقبت، لأن الله عز وجل يقول وأقيموا الشهادة لله، واخد بال حضرتك؟ فكيف إذا توفتهم ملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. صدق والله إن امرأة نساء محجبات ولا احنا مش عايزين حكم الإسلام، انتوا جننتوا ازاي؟ ما انت الحجاب اللي انت عاملاه ده ليه؟ الناس مش فاهمة تقريبا، لم يتدبروا القرآن. والله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. في قفل على القلب بقى اللي ما تدبرش، ده القرآن نزل التدبر مش التبرك والتلاوة وبس. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، ها كمل، ليتدبروا، لم التعليل ايه؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلما إنسان يفهم القرآن بالطريقة دي يبقى شوف، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو، اللغو هو كلام كله كلام باطل، وبعضهم قال كل كلام محرم، وقال بعضهم كل كلام لا فائدة فيه، لا فائدة فيه. وهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى، الإنسان لما يدرب لسانه على ألا يتكلم بالكلام الخالي من الفائدة وقد أمر بهذا، مش كده؟ حد يقدر يجيب دليل؟ ها؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ها فليقل خيرا أو ليصمت. لما يدرب لسانه على الكف عن الكلام الذي لا فائدة فيه يبقى لما يجي الكلام الخطر زي الغيبة والنميمة والكذب والفحش والسب سيكون أبعد الناس عن هذا الكلام وعن أصحابه أيضا. صار ابن مسعود رضي الله عنه، أنا مش فاهم الصحابة دول كانوا عايشين عيشة ثانية خالص، يا يقول والله الذي لا إله إلا هو ما شيء أحوج إلى طول ما شيء على وجه الأرض أحوج إلى طول سجن من لساني. بيقول والله أنا أكثر شيء يحتاج إلى السجن اللسان بتاعي ده، خايف يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. علي بن أبي طالب قاعد بيكلم لسانه، يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخلني على ماسك لسانه يقول هذا الذي أورادني الموارد، ده اللي وداني بداية، ده مين؟ صديق الأمة رضي الله تعالى عنه، هذا الذي أورادني الموارد، ده اللي هيضيعني. شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام كان بيربي أصحابه إزاي، مش يقول لك ده أخ يبقى خلاص يعني أخ منك أنت ومن تقديرك، لا. أبو بكر الصديق قال يا رسول الله، وأصوى لي حديثين وكلاما في الصحيح، يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. الحديث ده عن أنس عن أبي بكر في صحيح البخاري، فقال قل، ده في الصلاة أبو بكر اللي بيقول له، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. شايف؟ وقاله أيضا في حديث بقى من إسناده من مسنده هو رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، قال رسول الله علمني كلمات أقولها إذا أصبحت وإذا أمسيت. في حد من الناس النهاردة بيعمل كده؟ ممكن أحد يجي يقول والله أنا عايز أتعلم كلام أقوله الصبح وبالليل، لأن الله عز وجل أمرنا بالذكر الكثير، يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. علمني كلمات أقولها إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. خلاص. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. وهنا اتكلمنا عن الغرفة في أول الخطبة. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يعني بيدعو لنفسه ولزوجه ولأولاده ولا إيه لذريته، يعني الأولاد وأولاد الأولاد وأولاد أولاد الأولاد وهكذا. تسمع كثيرا للأم مثل ابنها روح يا شيخ أشوفك مهندس، إله يجعلك دكتور، ده كويس بس مفيش إله يجعلك من الصالحين، مفيش الكلام ده يا جماعة. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، المفسرون يقولون لم يريدوا بذلك جمالا ولا صباحة وجه ولا علو مركز، وإنما أرادوا أن يكونوا مطيعين لله، أن يكونوا مطيعين لله. أذكر أثر لطيفا أختم به كلامي، رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن جبير بن نفير قال كنا جلوسا عند المقداد بن الأسود رضي الله عنه. انت عارفين مقداد بن الأسود ده كان الجندي الفارس في يوم بدر، ولما قال عليه الصلاة والسلام أشيروا علي أيها الناس قال والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكم مقاتلون. المقداد بن الأسود الكندي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، المهاجري البدري رضي الله عنه وأرضاه، قال: كنا جلوسا عند المقداد بن الأسود فجاء رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وسمعنا ما سمعت. قال جبير بن نفير: فاستغضب المقداد، يعني غضب غضبا شديدا، فجعلت أعجب ما قال الرجل إلا خيرا. ليه المقداد غضب ليه؟ فقال المقداد رضي الله تعالى عنه: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري إن حضره كيف يكون فيه، والله لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه أقوام أكبهم الله في النار لم يؤمنوا به ولم يستجيبوا له، أولا تحمدون الله على أنه أخرجكم من بطون أمهاتكم تعرفون ربكم مصدقين بنبيكم صلى الله عليه وسلم؟ لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أشر حال، بعث في قوم لا يرون شيئا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وبين الرجل وولده، فإن كان أحدنا لا يفتح الله عز وجل قفل قلبه للإيمان ويرى أباه أو أخاه أو ابنه كفارا يعلم أنهم لو ماتوا على ذلك لخلدوا في النار، فكيف تقر عينه بذلك؟ فلذلك أنزل الله عز وجل قوله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. الصلاح والالتزام، هذا هو الذي سيجعل صحيفتك مفتوحة بعد رحيلك. ومن سن في الإسلام سنة حسنة، وانت تعلم بقية الحديث، والولد وتربيته من السنة الحسنة. ألا ترى أن الناس قد يرون ولدا فيقولون له: الله يرحم والدك يا ابني، كراجل طيب وأحسن تربيتكم يا ابني، ما شفناش منكم حاجة. والتاني يقولوا: روح الله يلعنك ويلعن أبوك، أساء تربيتك، تربية إيه دي؟ مش ده موجود؟ شوفوه ولا لا؟ فهذا تظل صحيفة الأعمال مفتوحة. واجعلنا للمتقين إماما، يعني أئمة في الخير، نهتدي بمن قبلنا ويهتدي بنا من بعدنا. وانت بتقرأ كده في قصص الأنبياء، ألا تشعر بأنك تنتمي إلى الناس الذين ركبوا مع نوح عليه السلام وكانوا من الناجين؟ ها، ده انتماء، ده لازم يبقى فيه موالاة، الواحد بيشعر بانتمائه إلى كل هؤلاء أتباع الأنبياء على مر العصور. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذه المرتبة العالية. مش ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من إيه؟ قول بقى: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أخواننا الكرام، قبل أن أقوم مقامي هذا، أسأل الله عز وجل أولا أن يجعلنا من عباده عباد الرحمن، وأن يحلينا بهذه الصفات. أسأل الله أن يحلينا بهذه الصفات، وأسأله عز وجل أن يرزقنا الفردوس الأعلى، وأن يرزقنا الأعمال التي تؤهلنا لنوال هذه المرتبة العالية. ثم إن أخانا محمد توفيت أمه، فأسأل الله العظيم تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لها ويرحمها. اللهم اغفر لها وارحمها، وعافها واعف عنها، اللهم أكرم نزلها، اللهم وسع مدخلها، اللهم باعد بينها وبين خطاياها كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقها من خطاياها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلها من خطاياها بالماء والثلج والبرد، اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها، اللهم أدخلها الجنة وأعذها من عذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر، اللهم ارفع درجتها في المهديين واخلفها في عقبها في الغابرين، واغفر لنا ولها يا رب العالمين، وأفسح لها في قبرها ونور لها فيه. اللهم إنها أمتك، بنت عبدك، بنت أمتك، احتاجت إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها. اللهم إن كانت محسنة فزيد في حسناتها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر لكل نفس ماتت مسلمة يا رب العالمين. أسكنهم فسيح جناتك. أسألك بأسمائك الحسنى أن تتجاوز عنهم يا رب الأرباب. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوانا، أذكركم بحديث عثمان رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاب بنى الله له بيتا في الجنة. عارف مفحص القطاب اللي هو ايه؟ لما يجي يفحط حفرة كده عشان يضع فيها البيض. واحد يقول طب ومفحص القطاب ده يصلح لأن يكون مسجدا؟ قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: والمسألة متصورة على أن مجموعة من الناس ساهموا جميعا في بناء مسجد، فكان نصيب واحد منهم كمفحص القطاع، واحد حط 5 جنيه في الصندوق. فلا تبخل، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة. يشوف فضله هو الكريم سبحانه وتعالى. فأنا أذكركم بهذا الأمر، أذكركم أيضا بأنه وأحذركم بأنه في يوم 25 و26 و27 تتوقع أعمال من الذين يريدون حرق البلد، وقد صدرت إليهم التعليمات، ولعلكم سمعتم هذا. عمر عفيفي بيوجه إليهم نداءات من أمريكا صريحة: أطلقوا لحاكم، والنساء يلبسن النقاب، ثم بعد ذلك يتحرشون بالجيش للوقيعة بين التيار الإسلامي وبين الجيش. وإن شاء الله لن يحدث هذا، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وأنا أوصيك إن خرجت أن تكون محضر خير. أخرج للحشد الكبير يشل أيدي هؤلاء عن القيام بأي عمل من الأعمال التخريبية. أسأل الله أن يحفظ مصرنا وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يهدي هؤلاء أو أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وصلي لهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا أسئلة فيه؟ لا خلاص بقى.